يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنشكر الله عز وجل ونحمده على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان مكانة الحج في الإسلام. الحج أمره عظيم، فقد عظم الله عز وجل شأنه وأعلى منزلته، فقد فرضه على عباده. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج هو أحد أركان هذا الدين، دين الإسلام، فهو من أسس هذا الإسلام، من مباني هذا الدين العظيم. فلا يسمى المسلم مسلما إلا أن يأتي به مع استطاعته عليه، وأن يؤمن بأن الله عز وجل فرض عليه الحج في العمر مرة واحدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. حديث متفق عليه. فهذه الخمس التي بني عليها الإسلام، ومنها الحج. وقد صحت كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى عظم مكانة الحج وجزيل فضله وثوابه. ولذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس بالمسارعة والتعجيل بإقامة الحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعجيل بالحج للمستطيع، مسارعة والمبادرة إلى أداء الحج واغتنام فضله، خشية أن يحول حائل أو يعوق عائق دون ذلك، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا حث على المسارعة لأداء الحج. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي لمحروم. لمحروم، هذا خطاب من الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إن الله يقول: إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. والحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي وغيرهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع 1662 رقم الحديث. فعلى كل من يسر الله عز وجل عليه أن لا يحرم نفسه من الوفادة على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أما فضائل الحج التي تدل على مكانته في الإسلام، فمثل ما أشرنا الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام كما مر معنا، والحج من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرير مبرور أي مقبول، الذي لا يخالطه إثم، لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. وأيضا من فضائل الحج مما يدل على مكانته في الإسلام أن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه مغفورا له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. حديث متفق عليه، من حج فلم يرفث، والرفث قال العلماء كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. قال والذي يظهر أن المراد في الحديث ما هو عام من ذلك، وإليه نحى القرطبي. كلام الحافظ في شرحي لهذا الحديث في فتح الباري في المجلد الثالث 447. إذن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا فضل الحج مما يدل على مكانته في الإسلام. هكذا الحج يهدم ما قبله من الذنوب، يمسح ما قبله من الذنوب بأمر الله عز وجل وبفضله وبرحمته عز وجل. فعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت، فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك فلا أبايعك، فبسط يمينه. قال عمرو فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن خزيمة، وفي صحيح الإمام مسلم 121. إذن هذا ما يدل على مكانة الحج في الإسلام وفضله. وهكذا أيضا الحج أفضل الجهاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري وابن خزيمة وفي صحيح البخاري 1520، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. هذا حديث رواه أحمد وابن خزيمة والبيهقي وحسنه بعض أهل العلم. أيضا مما يدل على مكانة الحج في الإسلام وفضله أن الحجاج وفد الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. هذا حديث أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي وابن خزيمة، وهو حديث حسن. وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. وهكذا أيضا جاء عند النسائي وابن ماجه وابن خزيمة أيضا: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وهكذا جاء عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذه روايات هذا الحديث مما يدل على قوته. فالحجاج وفد الله، مما يدل على فضل الحج ومكانة الحج في الإسلام. ومن مكانة الحج ومن فضائله في الإسلام أن من مات محرما بالحج بعث يوم القيامة ملبيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا حديث متفق عليه. وفي رواية عند مسلم فإنه يبعث وهو يهل يلبي ويهل بالحج. هذا فضل عظيم مما يدل على مكانة الحج في الإسلام. كذلك أن هذا الحاج في ضمان الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج حاجا. هذا حديث رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في صحيح ترغيب والترهيب في المجلد الأول 319. إذن ثلاثة في ضمان الله، منهم رجل خرج حاجا. فالحج في ضمان الله مما يدل على فضل الحج ومكانة الحج في الإسلام. هكذا الحج يرفع الدرجات ويحط الخطايا، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل، في حديث طويل أن رجلا من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال له لك بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة، تحط عنك بها سيئة وترفع لك بها درجة. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، هذا حديث حسن بشواهده. قال صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بـ700 الضعف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط. هذه بعض الأحاديث التي تدل على مكانة الحج في الإسلام وعلى فضله. ومما يدل على مكانة الحج في الإسلام أيضا أن أصول التوحيد في مناسك الحج. مناسك الحج هي أقوال أفعال متضمنة للتوحيد بأقسامه. ففي التلبية أقسام التوحيد الثلاثة. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله بالتوحيد، رواه مسلم. وفي قول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إثبات توحيد الألوهية ونفي الشريك عن الله تعالى. ومعنى لبيك أي مطيع لك ومستمر على عبادتك، مستقيم على أمرك، وحدك لا شريك لك، وهذه هي حقيقة العبودية. وفي قوله الحاج: إن الحمد، توحيد الأسماء والصفات، لأن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة. وفي قول الحاج: إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا إثبات توحيد الربوبية، فالنعمة والملك لله وحده لا شريك له. كذلك التهليل على الصفا والمروة ويوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هكذا في مناسك الحج نجد تأصيلا للتوحيد تربط المؤمن بربه عز وجل وحده لا شريك له، مما يدل على مكانة الحج في الإسلام وعلاقته بالتوحيد. أيضا من مكانة الحج في الإسلام أن في الحج متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأمته: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم وغيره. فمناسك الحج فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة مناسك الحج وهو راكب على راحلته ليراه الناس يتأسون به. وقد علم صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أمور دينها وبلغ رسالة ربه كاملة، ومنها مناسك الحج. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا منه، نقلوا لنا ذلك بالأسانيد الصحيحة. قال جابر رضي الله عنه: قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حجة الوداع، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر: وما عمل به من شيء عملنا به، رواه مسلم وغيره. هذا الحديث ما يدل على أن الصحابة كانوا أتوا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. وعند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، هذا كلام عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري. فالحج فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على مكانته في الإسلام. لما جاء عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود في الطواف، وتقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، قال عمر للحجر الأسود، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري في صحيحه. الاتباع شرط لقبول العبادات، ومنها مناسك الحج، فينبغي لكل حاج أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ليقتدي به. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب في الحج وفي غيره، وهذا يدل على مكانة الحج في الإسلام. وأشرنا سابقا أن الحج كفارة للذنوب، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في الصحيحين. وهكذا لما قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أن الحج يهدم ما كان قبله، لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بمتابعة الحج والعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. رواه النسائي وهو في صحيح الجامع الصغير 2901. فالحج كفارة للذنوب، هذا شيء من بيان مكانة الحج في الإسلام ولمكانته ولفضله. ينبغي لكل حاج أن يتعلم هذه الأحكام الشرعية، يتعلم مناسك الحج، يعرف مكانة الحج في الإسلام، يتأدب بآداب الحج. نشير إلى بعض التنبيهات في آخر هذه المحاضرة، تنبيهات للحجاج. فأخي الحاج، إذا أردت أن يكون حجك مقبولا مبرورا وذنبك مغفورا، فعليك بما يلي تنبيهات. أولها إخلاص النية لوجه الله تعالى، البعد عن الشرك والرياء والبدع. عليك باستحضار نية الحج أن تكون لله تعالى، طاعة لله تعالى. عليك بتخليص نفسك من أدران الشرك والرياء وطلب السمعة والجاه والأهواء الفاسدة. احذر من الوقوع في البدعة ومحدثات الأمور التي لا دليل عليها، حتى لا يضيع جهدك ومالك ووقتك بلا ثمرة. تنبيه آخر: التوبة والإقلاع عن المعاصي والذنوب، العزم على عدم فعلها في الحج وفي حياتك كلها. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تنبيه ثالث أيضا للحجاج: رد المظالم إلى أهلها، تحلل من الناس، طلب العفو ممن لهم حقوق عندك. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا حديث رواه البخاري وغيره. فأيها الحاج، رد المظالم، تحلل من الناس، أطلب العفو قبل الذهاب للحج. رابعا من التنبيهات: التزود للسفر، تزود بالتقوى والعمل الصالح، ثم التزود بما يكفيه ويغنيه عن سؤال الناس إلى أن يرجع إلى أهله من هذه الرحلة. كذلك يترك لأهلي من المال والنفقة ما يكفيهم ويغنيهم عن سؤال الناس حتى يرجع إليهم. فقد روى البخاري في صحيحه 1523 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيضا من التنبيهات الدعاء عند الخروج من البيت، توديع الأهل، إذا ركب الدابة فليدعو أدعية السفر. من التنبيهات اختيار الرفيق الصالح، الإحسان إليه، الصبر عليه، تعاون معه على البر والتقوى أثناء رحلة الحج. أيضا ننبه المرأة المسلمة إذا أرادت الحج أن تتقي الله عز وجل كالرجل، لا تسافر إلا مع ذي محرم من الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا، يريد الجهاد في سبيل الله. قال: وامرأتي تريد الحج. قال: أخرج منها، أخرج معها، أخرج معها، أخرج مع امرأتك، لا تسافر لوحدها بغير محرم. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر بلا محرم، أمر زوجها بالسفر معها، ولم يرخص لها السفر مع نساء مأمونات. هذه بعض التنبيهات أيضا في ختام هذه المحاضرة. نوصي الحاج بالتأدب بآداب السفر، الصبر، أن يعود نفسه على تحمل المشقة والتعب وقلة النوم في السفر والتنقل، لا يتأفف، لا يتضايق من طول الطريق أو الانتظار أو الزحام. أيضا يأمر المعروف، ينهى المنكر، يعلم الجاهل، يفعل المعروف، ينفع الآخرين، يرفق بنفسه وبمن معه من المرافقين، يلتزم بالنظام والتعليمات والقوانين المنظمة لشؤون الحج والمناسك، وهكذا يحفظ لسانه عن القيل والقال من اللغو والكلام الباطل، يشتغل بذكر الله عز وجل وطاعته. فإذا أدى الحاج حجه مخلصا لله عز وجل، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حصلت له جميع ما أشرنا من فضائل الحج والثمرات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.